أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى أرسطو تلميذ أفلاطون الذي كان يسميه نوس. النوس باللغة اليونانية تعني في لغتنا العربية العاقل، وهذا ينبئ على أن أرسطو شخصية بارزة في العلم أثناء الأكاديمية، أثناء الدراسة في أكاديمية أفلاطون، شخصية أثرت في الغرب المسيحي وأثرت في الشرق المسيحي وأثرت في الغرب الإسلامي شمال إفريقيا والأندلس وأثرت في الشرق الإسلامي، شخصية كبيرة جدا وله من النشاطات العلمية العجيبة والغريبة، وتكفي أن تكون مؤلفاته إلى الآن محل نقاش وأخذ ورد، والكل يستفيد منها خاصة في الميتافيزيقا، فلسفة الوجود بما هو وجود أو الموجود بما هو موجود، والمنطق أورجانون. المنطق صحيح، العالم الإسلامي زاد الكثير فيه ابتكارات راقية رائعة، إلا أن الأسس ترجع إلى أرسطو في كتابه الأورجانون يعني الآلة. وسيأتي إن شاء الله الحديث بالتفصيل عن هذه الأمور، الميتافيزيقا، المنطق، علم النفس وكذلك كتابه الخطابة، والذي أصل قواعد الخطابة فن الإقناع، وكذلك كتابه علم النفس يعد من الأساسيات في هذا الحقل، علم النفس الفلسفي. يقول دونتي العالم الإيطالي الكبير في القرون الوسطى صاحب كتاب الكوميديا الإلهية المشهور والجحيم، يقول في كتابه الجحيم الفقرة الرابعة صفحة 131، يقول عن أرسطو طبعا: أستاذ الذين يعلمون. عبارة فاخرة جدا في حق أرسطو، يعني كل من يعلم فأرسطو هو أستاذه. فصار هذا الرجل مشعل الفكر في الشرق وفي الغرب، يقود العقول في المسيحية وفي الإسلام، في بغداد، في القاهرة، في قرطبة الأندلس، في سمرقند، في مناطق متعددة في العالم الإسلامي أرسطو يحتل الصدارة، وكذلك في العالم الغربي فقد قاد الفكر في القرون الوسطى ويتقاسم في المساحات مع أستاذه أفلاطون. مثلا في العالم المسيحي توماس أكويناس أو توماس الأكويني كما هو معروف عند العرب كان يمثل الأرسطية، والفيلسوف الجزائري سانت أوغسطين الأغسطي نسبة إلى المنطقة تسمى أغسطا في الجزائر ما قبل الإسلام. هذا كان يمثل الأفلاطونية، ومشت المسيحية في عقائدها وفي فلسفتها، مشت في المنحى الأرسطي، وهذا خير دليل على أن هذا الرجل أثر بعلمه التأثير الكبير في الحضارات. نعم، وهذا التأثير شرقا وغربا حقق حلم الإمبراطور الكبير ألكسندر الأكبر، ألكسندر المقدوني، الذي كان من طلابه وكان حاكم لليونان الكبيرة، صاحب الفتوحات الكبيرة. حقق حلمه الكبير، وهو أن تتلاحم أو تتماهى الحضارة الشرقية مع الحضارة الغربية، أو التلاحم بين الفكر الغربي والفكر المشرقي. ومن أراد أن يدرس تأثير أرسطو في الحضارات غربا وشرقا فليراجع هذا الكتاب أرسطوطاليس للكاتب أليكس جرانت، طبع في برلين في ألمانيا سنة 1878، صفحة 158. هناك يتناول هذا الموضوع، مدى تأثير أرسطو في الفكر الشرقي وفي الفكر الغربي. وكذلك المفكر الفرنسي رينان في كتابه ابن رشد والرشدية، والكتاب مترجم إلى اللغة العربية، موجود باللغة العربية. أرسطو نشأ في صغره في قصر الملك فيليب، لأن والد أرسطو كان طبيب لهذا الملك فيليب، وكان مستشارا له كذلك، طبيب ومستشار. ثم مات والده، والد أرسطو، وهو صغير. اسم هذا الوالد نيكوماخوس أو نيكوماخوس حسب النطق باليونانية أو باللغة العربية. فاضطر أرسطو إلى الهجرة إلى ترك هذا القصر، وانتقل إلى قريته ستاغيرت، منطقة في اليونان، وعاش تحت رعاية كفيله بروكسينوس، هذا تبناه أو كان وكيلا له، عاش تحت كنفه إلى أن بلغ 17 سنة، يعني بدأ يرشد في عقله، حينها انتقل إلى اليونان أثينا، عاصمة اليونان، إلى أثينا عاصمة اليونان، والتحق بأكاديمية أفلاطون للدراسة. فالعيش في كنف الملوك يجعل الإنسان يميل إلى الدراسة، لأن الملوك كانوا في ذلك الزمان يستحوذون على العلم، العلم إما في أبناء الملوك أو في أبناء الكهنة، أما الأمة الأخرى هم عمال، تجار، عساكر، أكثر من هذا ما فيه. هكذا كان العرف في ذلك الزمن. في الفرس كان الملك في حين من الدهر في أزمة كبيرة، لم يقدر أن يمول الجيش، أموال ما فيه، خزينة فارغة، فكان في أزمة، كيف يمول الجيش؟ لأن الجيش يحتاج إلى أموال، سلاح، أكل، انتقالات، حيوانات للنقل والانتقال. وكان صانع للأحذية في شمال فارس، في شمال إيران، تاجر كبير، وظيفته يصنع الأحذية في ذلك الزمن، كما نقول الآن في عصرنا له مصنع أحذية، وإنسان متمول وغني. فطلب من الملك، من الملك في ذلك الزمن، من الأمبراطور في ذلك الزمن، أن يسمح لابنه بالدراسة، وهو ينفق على الجيش، يمول الجيش كاملا بحيث لا ينقصه شيء من الأشياء، جميع الحيثيات من جميع الجهات، فقط بهذا الشرط أن ابنه يدرس. هذا خير دليل على أن الدراسة كانت مقتصرة فقط على أبناء الملوك والكهنة. فرفض الأمبراطور، قالوا لا، لا أقبل. وهذا شاهد على ماذا؟ شاهد على أن العلم كان عزيزا، يريدون أن يستفردون به. للقاعدة الذهبية أن العلم سلطان، أن يملك العلم يملك القدرة، من يملك القدرة بدون علم أحمق غبي، من يملك العلم يترتب على ذلك القدرة حتما. فكانوا لا يريدون أن يعطون هذا العلم، لا يفتحون المجال لغير أبنائهم للدراسة حتى تبقى القوة فيهم، خاصة أن العلم في ذلك الزمان لم يكن بهذه الكيفية، كان نادرا. المهم، أرسطو عاش في قصر فيليب مع والده الطبيب، وأدرك قيمة العلم، وعائلة أرسطو كذلك أطباء ينتمون إلى السلك العلمي كذلك، فنشأ بهذا الحس، الحس العلمي، الحس التحقيقي. فانتقل بعد وفاة والده الطبيب إلى أثينا، المدينة العريقة، عاصمة اليونان الكبيرة، والتحق بالأكاديمية، أكاديمية أفلاطون، وبقي هناك يدرس لمدة 20 سنة. الآن مع الأسف يأتي الطالب أو الطالبة 4 سنوات 5 سنوات ويعتقد أنه يتقدم في الدراسة. لا، الدراسة العلمية الحقيقية التي تؤسس للعلماء المحققين تحتاج إلى وقت كبير. يبقى الطالب أو الطالبة مع العالم، ينقل له كل تجاربه، هكذا يصير عالما محققا كبيرا. فانتقل إلى أثينا والتحق بأكاديمية أفلاطون، المدرسة الكبيرة، جامعة في ذلك الزمن، ورئيسها من؟ أفلاطون، صاحب المحاورات المشهورة والكبيرة، كما قلنا في درس سابق، كبار علماء الغرب في الماضي والآن يقولون أن الفلسفة الغربية بجميع تجلياتها هي حاشية لما قاله أفلاطون. أرسطو تربى هناك، تغذى من علم أفلاطون، درس دراسة عميقة جدا استغرقت 20 سنة. لما توفى أفلاطون وانتقلت القيادة، قيادة الأكاديمية، رئاسة الأكاديمية إلى حفيد أفلاطون، أرسطو ترك الأكاديمية وسافر إلى مسقط رأسي. إذا قضى في أكاديمية أفلاطون 20 سنة، 20 سنة كاملة وهو يتعلم عند أفلاطون، وكان كثير المطالعة. أنا قرأت في مكان ما أنه لم يكن ينام، إذا خيم عليه النعاس ينام قبل قرب المسبح، هناك فيه مسبح في الأكاديمية، وينام على كرسي خاص وعلى يده في كفه، كف يده كرة معدنية، فبمجرد أن تغفو عينه ينام قليل، أقل من دقيقة، أقل من دقيقتين تسقط هذه الكرة في المسبح وتعمل ضجة، تعمل صوتا ويستيقظ، تهنم لا يزيد أكثر من هذا، ينام دقيقة دقيقتين وانتهى. كل وقته كان يقضيه في الدراسة والمطالعة. بعدما توفى أستاذه الكبير أفلاطون وتصدى لقيادة الأكاديمية حفيد أفلاطون، كأنه رأى أن هذا الحفيد لا يليق بقيادة الأكاديمية وترك الأكاديمية ورجع إلى مسقط رأسي. علاقته أرسطو بأستاذه علاقة متينة يملأها الاحترام والود والحب، كان يكون له كل المودة والاحترام. مع هذا كان يفضل الحقيقة على أفلاطون، وهذه قاعدة ذهبية، نحن مرات نخلط بين الأخلاقيات والعلم، مقولة العلم البحث عن الحقيقة، مقولة الأخلاق الحركة في الخير والابتعاد عن الشر، في العلم الحركة في الواقع والابتعاد عن اللاواقع الوهميات حتى نصل إلى الحقيقة، لأن الحقيقة ما هي؟ هي لمس الواقع، الوصول إلى الواقع. هذه مقولة، الأخلاق هو الحركة في الخير والابتعاد عن الشر. مقولة أخرى، إذا خلطنا بين المقولتين نقع في التقليد والتقديس، بمعنى أن العالم يحترم، يود، يحب، يدافع عنه، لكن في دائرة العلم والحقيقة إذا أخطأ العالم الطالب لا يقلده في هذا الخطأ، يجب أن يدلي برأيه، يجب أن يجتهد، يدلي بدلوة في العلوم طبعا على أسس وعلى منهجية صحيحة. أرسطو رفض نظرية المثل، رفضها بقسوة وبقوة وبشدة، مع أنها تمثل محور النسق الأفلاطوني. ولهذا يقول عن أستاذه الكبير وهو ينتقد فكره خاصة في نظرية المثل، أين قال هذا الكتاب؟ في كتابه الأخلاق، أخلاق نيكوماكوس، لأنه ولد له ولد سماه باسم والده الطبيب نيكوماكوس، فكتب هذا الكتاب له، إيتيك نيكوماكوس. الكتاب ترجم إلى اللغة العربية في مجلدين، وإذا لم تخن الذاكرة فؤاد السيد هو لطف السيد، لطف السيد هو الذي ترجم هذا الكتاب، الزعيم المصري المعروف. الكتاب موجود على النت في مجلدين والترجمة ورقية. نعم، في صفحة الرابعة هناك في الكتاب، في هذا الكتاب، نعم، طبعة نادري، طبعة فرنسية، لكن العبارة موجودة في هذا الكتاب، أخلاق نيكوماكوس. نعم، يقول في حق أستاذه: إذا دار الأمر بين صداقتي لأستاذي أفلاطون والحقيقة، دار الأمر بين أن يميل إلى أستاذه أو يميل إلى الحقيقة، أختار أن أكون مع الحقيقة. هذا كلام من؟ كلام أرسطو. إذا دار الأمر بين صداقتي لأستاذي أفلاطون والحقيقة، أميل إلى الحقيقة، أختار أن أكون مع الحقيقة. قاعدة ذهبية، الأخلاق مقولة والحقيقة مقولة أخرى. إذا انتقد الطالب، إذا نضج علميا وصار عالما، أستاذه في رأي ما، في فكر ما، في نظرية ما، هذا لا يعني أن هذا الطالب أهان أستاذه أبدا، بل احترم الحقيقة. وإذا احترم الحقيقة يعود الاحترام إلى الأستاذ، إن الأستاذ هو الذي أهله كعلة معدة لأن يكون عالما ناقدا، وهكذا تتطور العلوم. ومقولة الاحترام والمحبة والمودة محفوظة. نعم، بدأ هذا العرف الآن في الحوزة مع الأسف، يؤسف له، أنك أنت إذا ناقشت عالما في مسألة من المسائل يستهين بك وبفكرك، كيف أنت تناقش هذا الرجل المقدس وهذا الرجل الكبير؟ كبير نعم، عظيم نعم، لكن الحقيقة تبقى هي الأكبر وتبقى هي الأعظم، لأن يعني الحقيقة هي تعين الحكمة الإلهية. فنهين العلماء إذا أهنا الحقيقة، ونحترم العلماء إذا احترمنا الحقيقة. من الشواهد على أن هذا الرجل كان كبيرا وهو لا زال يتتلمذ على أفلاطون في الأكاديمية، أنه كان يدرس الخطابة وهو تلميذ في الأكاديمية، وحتما هو أفلاطون الذي طلب منه. وهذه جميلة من الأساتذة، جميلة و رائعة من الأساتذة، بمجرد أن يرى الطالب له قدرات ما في مجال ما يدفعه نحو هذا المجال. التدريس يشجعه في كتب المقدمات، ثم يترقى حتى يصير مدرسا كبيرا، في التحقيق، في الكتابة، في المحاضرة، في الخطابة. هذا عرف جميل. حتما أفلاطون هو الذي طلب منه أن يدرس الخطابة، وممكن هذا التدريس وهذه المطالعة الكبيرة هي التي أنتجت هذا الكتاب، كتاب الخطابة الذي يقال إذا استثنينا الكتب المقدسة لم يؤلف كتاب مثل كتاب الخطابة لأرسطو. وسنصل إليه إن شاء الله ونحلل القواعد بما يناسب تاريخ الفلسفة. وألف مجموعة من الكتب في الأكاديمية وهو طالب بدأ التأليف قبل خروجه من أثينا، من عاصمة اليونان، بعد وفاة أفلاطون، وهو طالب كان يهتم بالتأليف. قلت لكم من الأسباب التي دفعت بأرسطو لترك الأكاديمية والخروج من أثينا إلى مسقط رأسه ستاغريت هو سبوسيب حفيد أفلاطون الذي تصدى لقيادة الأكاديمية بعد وفاة أفلاطون. نعم، سبوسيب في نظر أرسطو لم يكن لائقا لإدارة الأكاديمية، هذا الذي دفع بأرسطو إلى ترك الأكاديمية، وهذا حيف خسارة. لو تصدى شخص مثل أرسطو للأكاديمية لكان تطورت ولم تتدهور كما حدث في التاريخ. فترك أكاديمية نهائيا ولم يعد إليها، وله صديق في الدراسة اسمه زينوكرات، كان صديقا حميما لأرسطو، درس معا وكان من العلماء من المحققين، فخرج مع أرسطو، ترك الأكاديمية هو كذلك، ترك الأكاديمية بدوره. فاختار أرسطو مع هذا الصديق الحميم مدينة أخرى لنشاطهما المعرفي والعلمي تسمى أسوس. هذه المدينة تسمى أسوس، تقع في منطقة تسمى ميسي أو ميزي. نعم، لماذا اختار أرسطو هذه المدينة بالخصوص؟ لأن الحاكم فيها يسمى هيرمياس كان يدرس عند أرسطو وعند زينوكرات في الأكاديمية، فيعد من طلاب أرسطو وزينوكرات، فاستقبلهما في مدينته. وأسوس التي كان يحكمها هيرمياس، هذا هيرمياس تلميذ أرسطو وتلميذ زينوكرات، كانت حكومته مستقلة عن حكومة أثينا. فدرس عند أرسطو في الأكاديمية ودرس كذلك عند زينوكرات. ثم حدث مع الأسف الشديد حادث في دائرة السياسة، أنتم تعرفون كلما دخلت السياسة في الأمور أفسدت الأمور. الفساد الذي عاشته الإنسانية راجع إلى الساسة من الدرجة الأولى، وعلماء البلاط الذين يروجون لهذه السياسة القمعية والديكتاتورية مع الأسف الشديد. نعم، صنفان من الناس إذا صلح الناس، الحكام والعلماء. هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، الحاكم إذا كان صالحا والعالم إذا كان ربانيا الأمة تكون بخير. لكن إذا درسنا تاريخ الحضارات نجد العكس، الديكتاتورية هي السائدة، حقوق الإنسان لا أثر لها، إنسان يعيش الضعف ويعيش الفقر والحرمان والعبودية، وهؤلاء السلاطين يعيشون البذخ والنعمة ومعهم علماء البلاط. في ذلك الزمان العلماء كانوا الكهنة، كان العلم مختصر في الكهنة، يعني رجال الدين مع الأسف الشديد. فحدث حدث سياسي، كانت هذه المنطقة في حرب مع الفرس، فطلب هذا القائد الفارسي من هيرمياس حاكم المدينة مدينة أسوس، طلب منه لقاء دبلوماسيا حتى يصل إلى الصلح وتنتهي الحرب. هيرمياس اعتقد بكلام هذا القائد الفارسي وذهب إليه لما وصل اعتقله وأرسله إلى فارس إلى الملك في الإمبراطورية الفارسية، وقتله الملك قتل شنيع جدا. فأرسطو وجد نفسه مضطرا إلى الهجرة، هو وصديقه الزينوقراط. لماذا؟ لأن الملك أو الحاكم توفي ولم يبقى لهم سندا يعتمدون عليه. هذه السياسة أينما كانت تفسد الإنسان، تفسد العقول، تفسد العمارة، الحضارة والبنيان والعمران مع الأسف الشديد. فاضطر أرسطو أن يخرج من هذه المدينة وصديقه زينوقراط، ترك هذه المدينة. أين استقر؟ استقر في مدينة ميتيلان اسمها ميتيلان، عاصمة لجزيرة تسمى ليسبوس. متى كان هذا؟ كان 345 قبل الميلاد، يعني 3.5 قرون قبل المسيحية. هذا الأمير أو الحاكم الذي توفي غدرا تبنى بنتا هو رباها، اسمها بيتياس، اسم هذه البنت بيتياس، وهي قريبة له، ظاهرا كانت بنت أخيه وهكذا، وهي أميرة برنسس بنت القصور. وهي كذلك لما توفى هذا الحاكم جيرمياس الذي رباها وترعرعت في كنفه كأميرة معززة، هي كذلك اضطرت للخروج وترك المدينة، فخرجت مع أرسطو وتزوجها أرسطو، صارت زوجة له، وباللغة الفصحى صارت زوجا له. في تلك الفترة كان يحكم مقدونيا، ماسيدون الآن معروفة بماسيدون، مقدونيا دولة مستقلة في أطراف اليونان. السلام شيخ عبد الله. ماسيدون أو مقدونيا كان يحكمها والد ألكسندر الكبير. كان يحكمها ملك يسمى فيليب. فيليب هذا هو والد الإسكندر الكبير، إسكندر المقدوني الكبير، صاحب الفتوحات الكبيرة وتلميذ أرسطو. فيليب استدعى أرسطو إلى قصره في مقدونيا. مقدونيا منطقة مستقلة عن اليونان، كان يحكمها هذا الملك فيليب، لأنه كانت تربطه بوالد أرسطو علاقات جيدة. والد أرسطو كان طبيبا لوالد فيليب، يعني جد الإسكندر. استدعى إلى القصر، لماذا؟ لتربية الإسكندر تربية علمية، لأن يعني أرسطو يعد الشخصية الأعلى في اليونان في العلم، الشخصية الأولى، فيلسوف وعالم في العلوم التجريبية. متى كان ذلك؟ في سنة 342 قبل الميلاد في تصور. كلفه فيليب ملك مقدونيا لتربية ابنه ألكسندر، الذي سميت الأسكندرية في مصر على اسمه، هو الذي بناها. وكان ألكسندر في عمر 14 سنة، ويقول محققو تاريخ الفلسفة أن المنطقة التي كان يدرس فيها أرسطو لمجموعة من الشباب منهم ألكسندر أصدقاء هذا الأمير، كانت منطقة خلابة جدا، في جبال وفيها الخضرار، منطقة خلابة ورائعة جدا. الملوك قادرون على كل شيء، كانت منطقة خلابة جدا. ألكسندر درس عند أرسطو في هذه المدرسة أو في هذا المحفل العلمي أو هذا المجمع العلمي 4 فصول، يعني ما يعادل الآن 2 سنين فقط. لماذا؟ لأن والده فيليب كان في الخارج، خارج المملكة في رحلة للصيد، فهو اضطر أن يجلس على العرش مؤقتا. نعم. ثم توفى فيليب وانتقلت المملكة لألكسندر، انتقل العرش إلى هذا الشاب الطموح صاحب الفتوحات الكبيرة، والذي ساعد أرسطو كثيرا كثيرا وهيأ له كل الظروف للتحقيق العلمي والإبداع العلمي. ثم مع الأسف الشديد حدث ما حدث في عالم السياسة. في تصوري أن حفيد أرسطو لا أدري ماذا فعل، فأعدمه ألكسندر الكبير، الحاكم المقدوني الكبير. هناك العلاقة تشنجت بين أرسطو وحاكم مقدونيا، ثم انتقل أرسطو إلى أثينا مرة ثانية، ليس إلى الأكاديمية، إلى أثينا، إلى العاصمة اليونانية. ترك مقدونيا ورجع إلى أثينا سنة 335، وأسس مدرسة معروفة بالليسي. نحن في الجزائر مرتبة الثانوية، السنة الأولى والثانية والثالثة في الثانوية، بعدها نذهب إلى الجامعة، بعد الثانوية العامة ننتقل إلى الجامعة. هذه الفترة تسمى باللغة العربية الثانوية العامة أو الثانوية مطلقا، باللغة الفرنسية في الجزائر كانت تسمى الليسي نسبة إلى مدرسة أرسطو. الليسي ظاهر المنطقة كانت مختصة بالألعاب الأولمبية وجمع رياضي، فأسس هناك مدرسة تسمى الليسي، وكان يدرس ويمشي، ولهذا سمي بالمشائين، المدرسة المشائية. في تلك الفترة وفي هذه المدرسة ظهرت آثاره العلمية الكبيرة، آثار هذا الفيلسوف الكبير، الآثار الفلسفية والآثار العلمية. فتعرفون أنتم سيرة العلماء الكبار لا تخلو من حسد ولا تخلو من تشنجات. فاتهم الرجل في بعض كتبه أنه لا يرى أهمية للصلاة. يقول في هذه العبارة أن الصلاة لا أهمية لها، هذه تهمة لا أصل لها. نعم، مذكورة في تاريخ الفلسفة أو في التاريخ، كتاب التاريخ مجلد 3 صفحة 36 لإيليان ذكر هذه المسألة. تعرفون أنتم هذه التهم إذا وصلت إلى الساسة وإلى علماء الأديان الكهنة ماذا يفعل الفيلسوف؟ فاضطر أن يترك أثينا ويترك هذه المدرسة. وقال كلمة جميلة جدا مشهورة، ما هي هذه الكلمة؟ قال يجب ألا ترتكب أثينا جرما ثانيا ضد الفلسفة. قد تقولين أو تقول ما هو الجرم الأول شيخنا العزيز؟ الجرم الأول معروف، قتل سقراط بالسم. سقراط حكموا أنه يفسد عقيدة الشباب والديانة اليونانية فحكموه وأعدموه بالسم، قتلوه بالسم. أرسطو قال هذه الكلمة، قال يجب أن لا ترتكب أثينا جرما ثانيا ضد الفلسفة، فترك أثينا وخرج. خرج إلى منطقة تسمى كاليس أو شاليس، خاليس حسب النطق، كاليس صحيح، خاليس صحيح، شاليس صحيح. في هذه المنطقة كان له ميراث من أمه، قطعة أرض، فعاش في هذه القطعة حتى مات سنة 322 قبل الميلاد، وعاش بالدقة 62 سنة فقط. هذا العمر الذي ينضج فيه الإنسان النضج التام ويعطي الكثير، إلا أن فلسفة القدر لا ندركها نحن. توفى وهو في عمر 62 سنة في هذه المنطقة شاليس في أرض أمه. الظاهر أن في عرف اليونان كان إذا مات الشخص يحرق، وهذا رأيته في أفلام تحكي تاريخ اليونان، والظاهر أن هذه العادة انتقلت إليهم من الهند أو لا، كان هذا هو العرف قبل ظهور الديانة السماوية أو انتشار الديانة السماوية التي احترمت هذا البدن وقدسته. أوصى أرسطو أن يخلط رماده مع رماد زوجته، سمي كيف كان اسمها؟ فيتياس، وعنده بنت مع زوجة أخرى. لما توفت فيتياس أنجبت له بنتا، هذه البنت سمها باسم زوجته الأولى فيتياس أو فيتياس. ثم بعد وفاة زوجته ارتبط بامرأة أخرى تسمى هيربيليس، هذه هي التي أنجبت له هذه البنت، نعم، وأنجبت له كذلك نيكوماخوس الذي كتب له الكتاب الأخلاق الكبير في الأخلاق في المجلدين، نعم، إيتيكو نيكوماخوس أو الأخلاق نيكوماخوس، ترجمه العالم المصري الكبير. نأتي الآن إلى بعض الشخصات لأرسطو، ثم نوقف الدرس حتى ندخل في الدرس القادم إن شاء الله في المقولات العشر، نبدأ ندخل في المباني. هذا الدرس كان مقدمة حتى نعرف من يكون هذا الرجل. أرسطو كان متواضعا إلى أقصى حد، وهذه خاصة مهمة جدا في العالم، كلما كان متواضعا كان محبوبا للناس ومحبوبا للطلاب. تواضع جمال العالم، تواضع زينة العالم، جمال العالم، التكبر لا يليق بالعلم مطلقا، التكبر يخفي نقصا كما يقول علماء النفس. المتكبر عنده مرض داخلي، نقص داخلي يخفيه، فلا يليق بالعالم التكبر أبدا. أرسطو كان متواضعا إلى أقصى حد، خاصة جميلة جدا في العلماء. تجسدت في شخصه المثالية اليونانية بدقة فائقة، والتناغم بين القوى، ملاك الأخلاقيات هي التناغم بين القوة، للقوة الإدراكية حاكمة على القوة الخيالية، ولا القوة الخيالية مدمرة بالقوة العقلية أو القوة التحتانية. التناغم التام بين القوة يعيش الإنسان الاعتدال. هكذا كان أرسطو، وهذا الذي تجسد في نسقه الأخلاقي، وكان بعيدا عن الرغبات الحادة، لم يكن أهل دنيا، أهل شهوات، وهذه الأمور الدانية الساقطة التي لا تليق بشأن العلماء. أرسطو لم يكن من هذا الصنخ، من هذا النوع، بعيد عن التكبر، بعيد عن عدم الاعتدال في القوة. عدم الاعتدال مثل العصبية والحسد وهذه الأمور، وكان بعيدا عن السقطات، عن الرغبات الشهوية. شهدوا على ذلك لما رفضوا تتويجه لأسباب سياسية. طبعا الشرف الذي يمنح في معبد دلف مشهور في اليونان بسبب سرده، يعني أرسطو، لتاريخ الألعاب في تيكس، يعني الألعاب الرياضية، لأسباب سياسية منعوا هذا اللقب، الشرف الذي يمنح في معبد دلف للعلماء والمحققين. كتب إلى أنتيباتر هذه الكلمة: لا أكترث لموقفهم مني. نقلتها أنا بالمعنى من كتاب الحياة الثانية، مختصة لأرسطو للعالم الألماني وسترمان. يكتب أرسطو لصديقه: لا أكترث لموقفهم مني. يعني الرجل لم يكن يجري وراء الجاه والشهرة وما أشبه ذلك. ومع الأسف الشديد الآن شريحة من علماء الدين يعيشون هذه الحالة البائسة، وراء الشهرة، وراء الأموال، وراء الدنيا، وراء الألقاب، دكتوراه والدكتوراه والدكتوراه وفوق دكتوراه وعشر الدكتوراه لا أدري، وعطاؤه بائسا لا قيمة له في الحقل العلمي والتحقيق، مع الأسف الشديد. في سيرته العلمية كان يمتاز بالدقة الفائقة، في مقارباته العلمية دقيق جدا دقيق، وهذا ناتج إلى المطالعة الكبيرة. كلما كان الإنسان واسع الاطلاع، كلما عرف الأشياء وفصل الأشياء. بعض العلماء كلما كان اطلاعه واسعا قلت دقته. لماذا؟ لأنه يركز على الكثرة المعلوماتية. أما العلماء الكبار لا، الكثرة المعلومية، الكثرة المعلوماتية ليست هي الملاك. الملاك ما هو، أو الضابطة ما هي؟ ملاكات هذه الكثرة العلمية. وإذا أرجعنا هذه الكثرة العلمية، الكثرة المعلوماتية، إلى ملاكاته الواقعية، تختزل في ملاكات معدودة. وهذا هو العالم. العالم ليس بكثرة المعلومات، العالم الحقيقي هو الذي يختزل المعلومات الكثيرة في مجموعة من القواعد، وما أراد أن يفرع يفرع ويفرع بدقة فائقة وبصحة عالية. أفلاطون كان يسمي غرفته التي كان ينام فيها أرسطو في الأكاديمية كان يسميها غرفة القارئ. غرفة القارئ، نعم، هذه حقيقة موجودة في الحياة الثانية صفحة 398 لهذا العالم الألماني وسترمان. أفلاطون كان يسمي هذه الغرفة، غرفة أرسطو، غرفة القارئ لكثرة المطالعة من هذا الرجل. ينسب إلى أرسطو عبارة، عبارة أقرب إلى المزحة منها إلى الحقيقة، يقول: أتينيون، شعب أتينا، ابتكروا شيئين: زراعة القمح، يقولون علمها إياهم تريبوتولام كما تدعي الأسطورة اليونانية، والقوانين الضائعة. إذا ابتكروا زراعة القمح والقوانين الضائعة، مع فارق أنهم يأكلون القمح ولا يرعون القوانين. هذه عبارة لأرسطو. أين نجدها؟ في كتاب جوغ لايرس، هذا الكتاب مترجم من اللغة العربية، يؤرخ لفلاسفة اليونان، كتاب مترجم من اللغة العربية. نعم، انتهت المقدمة، وأظن أنها جميلة وراقية ورائعة، أخذتها من مصادر أساسية وراقية. في الجلسة القادمة إن شاء الله نتناول المقولات. إذا انتهينا من المقولات ننتقل إلى المنطق، وهكذا بالترتيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.